يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
بسم الله. هذا الباب الرابع أو الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب لين الكلام لوالديه. بدأ المصنف رحمه الله يذكر شيئا من صور البر التي يمكن أن يقدمها الولد لوالديه. بدأ أو ذكر حديثا بل أثرين في هذا الباب، ولم يذكر شيئا مرفوعا. يقول حدثنا مسدد الإمام مشهور بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية قال حدثنا زياد بن مخراق، طبعا كل هؤلاء ثقات أثبات، قال حدثني طيسلة بن مياس، ومياس هذا لقب واسمه علي. طيسلة هذا اسمه طيسلة بن مياس، مياس هذا لقب لوالده وليس اسما له واسمه علي. وهذا الراوي وثقه ابن معين وقال عنه ابن حبان كان خيرا فاضلا، وبهذا يكون السند جيدا أو صحيحا. يقول كنت مع النجدات. النجدات هؤلاء هم أتباع نجدة بن عامر الخارجي الذي توفي سنة 69 و100، كان أحد رؤوس الخوارج وإليه تنسب هذه الفرقة من فرق الخوارج. قال كنت معهم فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. ليه؟ لأن الخوارج عندهم تعظيم الذنوب يعني كما نقول على أشد شغال، وهم من مذهبهم الفاسد أن من ارتكب الكبير خرج من الإسلام والعياذ بالله، وفي الآخرة هذا في الدنيا، وفي الآخرة هو خالد مخلد أبدا في النار. وهم يلتقون مع المعتزلة في الحكم في الحكم الأخروي، أما في الدنيا فهم يختلفون عنه فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر، يسلب عنه وصف الإيمان ولكن لا ينسب يصب ولكن لا يصب بأنه كافر، كما يقولون في منزلة بين المنزلتين، وكلها مذاهب باطلة بإجماع السلف. فذكرت ذلك لابن عمر، وهذا من بركات الرجوع لأهل العلم. لاحظوا الرجل الأول قتل وكذا، جاء لابن عباس فدله، وهذا الرجل صاحب هؤلاء المنحرفين فجاء لابن عمر فدله أيضا، في الأول لابن عباس وهذا لابن عمر. قال فذكرت ذلك ابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر. وهذا دليل على أن صحبة غير أهل العلم أحد الأسباب العظيمة للانحراف والضلال، فتجدهم يعظمون ما لم يعظمه الله ويجعلون من الصغائر كبائر. واضح؟ ولهذا في المقابل نقول إن من يصحب أهل العلم وهذا شيء مشاهد في الواقع ويلزم غرزهم، فإنك تجده غالبا من أسلم الناس وأبعدهم عن التذبذب والاضطراب. أما الذي يعتد برأيه ويقول حصل كما يقولون قرأ حرفين ثم ظن أنه حصل علما كثيرا ثم بدأ ينتقد مشايخه ويقول أنتم ما تفهمون ولا أنتم ما تغارون على الدين، ما ترون المنكرات، ما ترون كذا، ما ترون كذا، ما ترون كذا، ثم يبدأ يشتغل لوحده، فإذا به يصبح رأسا في ضلالته أو غلطه. وانظروا أيها الأخوة في السنوات الماضية من 20 سنة وجاي ماذا جنى انفراد عدد من هؤلاء الشباب الذين حصل بعضهم شيئا من العلم واستقل برأيه، ثم دخل في أمور عظيمة من الدماء والخروج على جماعة المسلمين، وحصلت كوارث كثيرة ما يحتاج أني أشرحها لوضوحها. ولأن يلقى الإنسان ربه خصوصا من هؤلاء الشباب أو في مقتبل العمر لم يصلب عوده في العلم بعد، لأن يلقى الله عز وجل وهو كما يقال يجعل بينه وبين الله عز وجل حجة من أهل العلم الكبار الذين شابت لحاهم ورؤوسهم وممن لا يتهم أبدا في صدقه ولا في ديانته، خير من أن ينفرد برأي يزعم أنه هو الحق وهو الصواب إلى غير ذلك من المعاني التي أحيانا يدفع إليها الحماس وقلة العلم وغير ذلك. وما تأنى أحد في مثل هذه الأمور العظيمة إلا وحمد العاقبة، إلا وحمد العاقبة، إن كان خيرا فلم يفته إلا خير يسير، وإن كان شرا فقد وقاه الله عز وجل. ولهذا نوصي نفسي وإخواني بأنه مهما يعني كثرت الأمور أو المتغيرات أو المنكرات أو الأشياء اللي تكدر ضيق الصدر وشيء من هذا القبيل، كن مع ألزم غرز أهل العلم وكن مع جماعة المسلمين، فلن تلقى الله بهذا خير من أن تلقاهم وقد انفردت وحدك، فلست الذي لزمت الجماعة ولا الذي غيرت المنكر. قال ليست هذه من الكبائر، هن 9. هل يفهم من هذا أن ابن عمر يرى حصر الكبائر؟ ليس بظاهر، لأنه لم يقل لسنا الكبائر ليست إلا، لو قال كذا لقلنا إن من مذهب ابن عمر الحصر، لكن يحتمل والله أعلم أنه أشار إلى ماذا؟ إلى أعظم الكبائر. واحتمال أيضا لما أخفي ما ذكره السائل من ذنوب جاء فيما يقابلها من الكبائر وقال هذه الكبائر وليست التي ذكرتها أو ادعيتها. فقال الإشراك بالله وقتل نسمة، النسمة هي النفس، النسمة هي النفس، وسميت بذلك لأنها ريح يخرج من الجوف، ونسم الشيء ريحه، ونسم الشيء ريحه. قال والفرار من الزحف، وهذه أيضا ثابتة في ماذا؟ في حديث أبي هريرة في اجتنبوا 7 الموبقات، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، كل هذه وردت في حديث من؟ أبي هريرة في الصحيحين. قال وإلحاد في المسجد، يعني الحرام، لقوله تعالى في آية الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال والذي يستسحر، يعني يفعل السحر، وهذا أيضا أحد 7 الموجودة في حديث أبي هريرة. ما الذي زاده ابن عمر في هذا الحديث؟ هن 9، وعندنا في حديث أبي هريرة 7، ما الزيادة؟ الإلحاد في الحرم وبكاء الوالدين من العقوق، نعوذ بالله، النبو أو أم يصيح صياح لأن ولده يعقه، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من هذه الحال. قال وبكاء يقول وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله، قلت إي والله، ما أتى هذا الرجل يسأل إلا ليريد الجنة ويهرب من النار. فقال أحي والدك؟ قال عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ودلالة هذا الأثر على ما أراده المصنف رحمه الله ظاهرة جدا، ظاهرة جدا، فهو أقسم رضي الله عنه وهو بار الراشد بأنه لو ألان لأمه الكلام وأطعمها لا يدخلن الجنة. السؤال هل هذا جزم من ابن عمر لهذا الرجل بعينه أن يدخل الجنة؟ لا، وإنما هو كما لو قلت لأي مسلم والله لو حافظت على الصلاة وبررت والديك ومت على التوحيد لتدخلن الجنة، فلا يشكل هذا بحيث يقال كيف جزم ابن عمر بأن هذا الرجل في الجنة بعينه، الجواب ليس قصده ذلك. ولهذا ابن حزم مثلا يقول نحن نجزم هكذا هذا مذهبه أن جميع الصحابة رضي الله عنهم يجوز القطع لأعيانهم بأنهم في الجنة لآية الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا ها وكلا يعني اللي بعد قبل وعد الله الحسنى وهي الجنة فكما أنك تجزم أن تقول أي مسلم يموت على التوحيد فمآله إلى الجنة تجزم بهذا وتجزم بأن أي إنسان يموت على الكفر فهو في النار من دون أن تحدد أحد بعينه إلا ما دل عليه القرآن إذن من أسباب دخول الجنة إلانة الكلام ابن عمر قال أحيي والدك ثم قال عندي أمي والحكم واحد إلانة الكلام للوالدين ولهذا البخاري رحمه الله بوب على هذا بقوله إيش ما قال باب لين الكلام للوالدة أو للأم للأب لا قال للوالدين لأن ابن عمر في البداية سأله أوالدك عندك أحي والدك قال عندي أمي وهذا عام في كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والكبائر هذه ليس من شأننا الآن ولا من طريقتنا اللي هو التفصيل فيها لأن هذا ليس مقصودا ها هنا المقصود الحذر من العقوق عفى الله وإياكم وأصله مأخوذ من العق وهو القطع ولهذا سميت العقيقة عقيقة لأنها تذبح وتقطع أوداجها كذلك العقوق هنا سمي عقوق والعياذ بالله لأن الإبن يقطع ماذا ما أمر الله به أن يوصل وهذا أحد أسباب لعنة الله نسأل الله العافية والسلام قوله أتفرق من النار تخاف من النار هذا تقدم معنا والحديث أو الأثر فيه من الفوائد غير ما سبق عرض الإشكالات على أهل العلم وهذه يعني وضحناها بشكل أكثر لكن اللي يهمنا هنا أن ترك سؤالهم أحد أسباب الزيغ هذا الرجل لحق بالخوارج ثم استدرك أو رحمه الله وأدرك وبرحمته فرجع وسأل الصحابة رضي الله عنهم وفي هذا الأثر أن بعض البدع الكبار قد تنشأ في أفضل العصور ولهذا أول بدعة ظهرت في الأمة هي بدعة القدر كما في صحيح مسلم لما جاء رجلان إلى عبد الله بن عمر ويقولون إن من ورائنا أقواما يقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني ثم حدث بحديث من عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل الذي فيه وجوب الإيمان بالقضاء وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فما مقصدي من هذا أنه لا يعني لا يكون ظهور بدعة أو ظهور منكر أو شيء من هذا القبيل داعي للقنوط واليأس لا بل هذا داع إلى أن تحرص على طلب العلم وتحرص على البصيرة في دينك لتسلم أولا من الانزلاق في هذه البدع والمنكرات لأن الإنسان يخشى على نفسه أيها الأخوة من فتنة الشبهات كما يخشى على نفسه من فتنة الشهوات والأمر الثاني حتى لا تقنط ولا تيأس فإذا كانت هذه البدع الكبار بدع القدر بدع الخوارج بدع الرفض وإن كان الرفض يعني التشيع بدأ لكن الرفض تأخر شوي ظهرت في عصر متقدم من هذه الأمة فماذا تريد من عصرنا في القرن 15 الهجري الأمر أشد وأعظم والحديث حديث أنس في البخاري مشهور إنه لا يأتي عام إلا والذي بعده إيش شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم واليوم بعض الناس وبعض الشباب وأحيانا بعض طلبة العلم حينما يرى ظهور بعض المنكرات ييأس ويصاب بإحباط ويبدأ كما نقول نحن يلطم ويحزن ثم ماذا يصنع هذا النواح وماذا يصنع هذا العويل لا يصنع شيئا طيب ما العمل العمل الثبات على الحق الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع الإنسان في تعليم العلم في الإحسان إلى الخلق في كل وسيلة خير تستطيع وكل باب من أبواب الخير تستطيع أن تطرقه فافعل ولا تيأس فأنت إنما تؤمر بما تستطيع ما لا تستطيعه لا يكلفك الله عز وجل إياه واليأس لا يصنع شيئا أيها الإخوة ونحن اليوم في يوم عاشوراء فليكن هذا الدرس لنا في الفعل موسى عليه السلام خرج من مصر وفرعون خلفه ووصل إلى البحر وهو لا يدري إلى لحظة وصوله إلى البحر كيف المخرج لكنه كان موقن بأن الله سينصره لأنه من عند الله فلما بلغ البحر قال أصحاب موسى إننا مدركون البحر أمامنا والعدو من خلفنا. قال كلا، وهو إلى اللحظة هذه إلى كلمة كلا لا يدري ماذا يصنع به، لكن عنده يقين بأن الله لن يخذله. إن لماذا قال كلا؟ اسمعوا إيش التالي. إن معي ربي، أضاف الربوبية إلي ربوبية خاصة، ولم يقل سوف، سيهدين. كل هذه أربع مؤكدات لفظية ومعنوية. فأوحينا إليه فلا تحزن ولا تقلق ولا يصبك يأس، وإذا شعرت بأن اليأس اعلم أن هذا دين الله، والله الذي لا إله غيره سينتصر بك أو بغيرك، لكن انتبه لا يفوتك قطار النصر، ولا تكن أنت أحد الذين نزلوا واستراحوا، ما أقول استراحوا أو نزلوا ودخلوا في مقهى اليأس إن صحت العبارة، أو في شوارع اليأس والقنوط، بل اركب في هذا القطار، قطار الفعل، قطار النصر، قطار الدعوة لله عز وجل، التربية، وليأتك الموت والله يعلم منك أنك بذلت ما استطعت. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم إيش؟ فسيلة. إيش الفسيلة؟ الشجرة الصغيرة. شوف الساعة قامت الآن، ولو غرستها لاحتجت إلى وقت طويل حتى تكبر وتثمر وينتفع منها الناس، ولا لا؟ لكن الله لا يريد منك، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، الشريعة لا تريد منك أن تقنط ولا أن تبقى عن العمل ولا لحظة واحدة. طيب الآن شو الفائدة؟ أنا أزرع فسيلة صغيرة وأنا أعلم أن الساعة قامت الآن، لتعلم أن الله يريد منك أن تستمر في العمل. الثمرات، النتائج ليست إليك، ليست إيش؟ ليست إليك. والله يا إخوة لو قرأتم في الآثار التي رواها البخاري وغيره من أئمة السنة في كتبهم، في صحاحهم، في سننهم، في كتب السنة المعروفة التي أدرك فيها الصحابة بعض الذل والهوان، مثل حديث أنس رضي الله عنه واستحقار الحجاج بن يوسف له وعدم احترامه، ما يكاد يصدق الإنسان هذا وقع في القرن الأول، والظلم والبغي الذي حصل على أئمة التابعين وساداتهم، ومع ذلك مضى هؤلاء الظلمة بتاريخهم الأسود، وبقي هؤلاء الصالحون والصحابة والتابعون ومن بعدهم بتاريخهم الناصع الأبيض. لن يهمل التاريخ لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن أنت احرص أن تكون في ديوان من نصر الله بهم دينه. لا تنام ولا تسكت ولا تلطم ولا تيأس بحجة والله يا أخي ماش الأمر كذا والأمر كذا، ثم ماذا؟ من قال إن الأبواب مغلقة؟ أنت إذا كنت تريد أن تقعد احذر على الأقل لا تقنط غيرك، والله فيه من أبواب الخير ما يمكن الإنسان لو بايع عددها يمكن إلى الصباح ما انتهى، كثيرة جدا لمن أراد أن يعمل. أما من أراد أن ينام أو ييأس فسيستطيع أن يغلق الباب على نفسه في الغرفة في البيت ولا يعمل، يقول والله الأمر الآن خلاص إلزم بيتك ومن هالكلام هذا. فأنا أوصي نفسي وإخواني بأن يحذروا من أي عبارات يأس أو نظرة متشائمة. هذا دين الله والإخوة، هذا دين الله، والله لو كان سيقضى على هذا الدين في لحظة لقضي عليه في مكة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم متخفي سنوات، ولما كان عدد الصحابة الذين يعرفون بالعدد 40 في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، إلى لحظة إلى حد أنه يصل الضعف بالمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تحت الكعبة ويأتي أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ويلقي سل الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ولا يجد أحد من الصحابة. شوفوا أبو بكر موجود وعمر وعثمان وعلي صغير، لكن موجود عدد من الرجال اللي كان واحد كما يقولون فدائي يجي ويفتي نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في أحد إلا بنته الصغيرة فاطمة جاءت كأني أراها تصيح وتلطم وتسب وتشتم، ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بنته الصغيرة فقط اللي توخر سل الجزور عنه. لو كان سيقضى على الإسلام في مهده لقضي في تلك اللحظة، لكن هذا دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. طيب، أما الحديث أو الأثر الثاني وهو أثر عروة فسنده صحيح كالشمس. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الإمام المشهور، سفيان هو الثوري، ودائما إذا جاءك أبو نعيم عن سفيان هو الثوري، عن هشام بن عروة أيضا الإمام المشهور، عن أبيه عروة بن الزبير لكنه تابع وليس بصحابي خلافا لعبد الله أخي، قال في تفسير قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تمتنع من شيء أحبه. هذا يدخل في أي المراتب الثلاثة التي ذكرناها؟ الثاني ولا الأولى ولا الثالث؟ أصبر يبدو أنكم مختلفين. طيب من يرى أنه مع أدنى المراتب؟ واضح ما في أحد. طيب مع المرتبة الثانية. طيب من يرى أنه مع المرتبة الثالثة؟ هو محتمل ويبدو لي أنه أقرب إلى الثالثة، يقرب إلى الثالثة، يعني هم يحبون منك شيء فلا تمتنع منه، ليس بالضرورة أن يقال افعل، إن قال افعل رجعنا للأولى، واضح؟ ولكن قلنا المرتبة الثانية أن تبادر إلى فعل ما يريد ما يريدان، فعل ما يريدان. والثالثة قلنا أن تترك محبوباتك. نعم هو أقرب إلى الثانية بعمر فرح، لا أقرب إلى الثانية، هو أن تترك أن تعرف أنهم يريدان هذا الشيء فتبادر إلى فعله، فهو أقرب إلى المرتبة الثانية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وانظر إلى الآية الكريمة يا الإخوة، قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا تمثيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع، تجد إيش؟ يخفض جناحه، يريد ماذا؟ الدنو. فأنت إذا، وكذلك أيضا يقولون إذا أراد أن يلاعب الطائر أنثاه فهو يركن إلى المسالمة وإلى الرفق، والذي يعني كأنه يريد أن يحضن فراخه كما يقول ابن عاشور رحمة الله عليه. وهذا لا شك أنه تمثيل بليغ جدا في التواضع، في الرحمة، في الإحسان، لا خوفا، انتبهوا، لا خوفا منهما أو رجاء يعني أو رجاء طمع دنيوي، بل يرحمهما لأن الله أمر بذلك، ويرحمهما لأن الله يحب ذلك أيضا، ومن أي لأجل، هنا سببية. نعم. ابن جرير رحمه الله روى هذا الأثر في تفسيره بلفظ قد يعني يوضح شيئا من الإجمال فيه، قال أن تلين لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباه. والله أعلم. نعم اللي بعد. نكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وهو باب جزاء الوالدين، والمقصود من هذا الباب هل أو يعني هل لو فعل الابن أفعالا معينة يجزي والديه بالبر. وصدر المصنف رحمه الله هذا الحديث هذا الباب بأعلى درجات هذا الباب أعلى درجات أحاديث وأثار هذا الباب صحة، وهو حديث قبيصة عن سفيان، وقبيصة عن سفيان هو الثوري، إذا قيل سفيان هو الثوري، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه، لكن مسلم انتبهوا لم يخرجه عن قبيصة عن سفيان، لأن رواية قبيصة عن سفيان فيها كلام، وإنما أخرجه من طريق من؟ من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمعنى هنا لا يجزي ولد والده، أي أنه لا يمكن أن يكافئه بإحسانه ولا أن يقضي حقه إلا أن يجده مملوكا، يعني عبدا يباع ويشترى فيخلصه من الرق، فيخلصه من الرق. والسؤال هنا أشكل على بعض الناس، أو قد يستشكل بعضهم ويقول كيف قال فيشتريه فيعتقه، لأن العلماء مجمعون على أن مجرد شراء الابن لوالده عتق مباشرة، واضح؟ يعني ما يحتاج أنه يقول ترى اعتقتك، بل يعتق عليه مباشرة. أجاب عن هذا الخطابي رحمه الله وقال إن المقصود أنه إذا اشتراه في ملكه، إذا اشتراه فدخل في ملكه، في ملكه عتق عليه، فلما كان الشراء سببا لعتقه أضيف العتق إلى عقد الشراء إذ كان تولد منه ووقوعه به. يقول أيضا وإنما صار هذا جزاء له وأداء لحقه، لأن العتق أفضل ما ينعم به، ما ينعم به أحد على أحد، لأنه يخلصه بذلك من الرق ويجبر منه النقص الذي فيه، ويكمل فيه أحكام الأحرار في الأملاك والأنكحة وجواز الشهادة وغيرها من الأمور. وفي هذا الحديث أن جزاء الولد للوالد بقدر استحقاقه غير متصور، لا يمكن، ولذلك علقه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ليس في يد الولد، لأنه أصلا بمجرد ما يشتريه يعتق. إذن إذا كان لا يملك أن يعتق والده فإذا لا يمكن أن يجازيه، لا يمكن أن يجازيه. والوالد هنا اسم جنس يشمل من؟ الأم والأب. ولهذا المصنف قال باب جزاء الوالدين، فلفظة الوالد هنا تشمل من؟ الأم والأب. وفي هذا أيضا من الدلالة الظاهرة على عظيم فضل الوالد، أعني الوالدين جميعا بما هو ظاهر. أما الأثر الذي بعده وهو أثر الرجل الذي يقول فيه سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت، من الجماعة أبو عمر، حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري، يعني لو اضطرب الجمل الذي يحملها أنا أحاول أن لا يتحرك الهودج أو الركاب الذي عليها حتى لا تذعر، حتى لا تذعر. في بعض طرق هذا الأثر عند الحسين المروزي في روايته لهذا الأثر قال أحملها وما حملتني أكثر. ثم قال ابن عمر أتراني جزيتها، والظاهر والله أعلم أنه جاء بها من اليمن على هذه الصورة يحملها، إما على الدابة حينا أو على ظهره حينا آخر، وهو الآن يحمل أمه وراء ظهره، واضح قطعا أنه يحملها على ظهره ليس على الدابة، لكن هل كان من اليمن على هذه الصورة أم لا محتمل. ولكن ذكر البيت هنا، ذكر البيت هنا قد يشير إلى الدابة وإن كان ليس صريحا، لكن لنحملها أيها الإخوة على أعلى الصور، وهو أنه أتى بها من اليمن، لأنه جاء في بعض الآثار عن ابن عمر نفسه أن رجلا من خراسان وليس من اليمن قال أتيت بها من خراسان، يعني من مثل ما تقول طهران الآن، أحملها على ظهري. فقال عمر ابن عمر رضي الله عنه لا، ما جزيتها ولا بزفرة واحدة، يعني طلقة كما في الأثر الذي يأتي بعد قليل، ولا بطلقة من طلقاتها، ولا بطلقة من طلقاتها، لأنه اسألوا أمهاتكم اللي هم الآن، وهذا أمر معروف خاصة الولادة الأولى قبل ذا، ترى الموت عند الولادة، ترى الموت. ولذلك بعض الأمهات أحيانا يموتن في النفاس كما هو معلوم، يموتن في النفاس. قال ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى، يا ابن أبي موسى، ولعله قصد بهذا يا ابن أبي موسى السائل نفسه اليمني هذا أو اليماني. فقال إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يشير بذلك إلى أنه لا يقلل من شأن ما فعل من البر، ولكن أيضا ما يقع عندك من قصور أو تقصير فكفره بماذا؟ بكثرة النوافل، بكثرة النوافل مع بقية ما ورد في السنة من مكفرات الذنوب. وفي هذا الأثر أن حق الأم عظيم جدا، لا يوفى ولا بمثل هذه الأعمال العظيمة التي يعني قد يتصور الإنسان أنها ممكن أن تقضي شيئا من الحق أبدا. ولكن من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة أنه في حقه هو سبحانه فضلا عن حق المخلوقين لا يطلب منا أكثر مما نستطيع، لا يطلب منا أكثر مما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الله عز وجل يرضى من عباده بماذا؟ بالقليل من العمل، يرضى منهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات، مع أنهم لو سجدوا على أشفار أعينهم 70 و100 سنين ما أدوا شكر نعمه سبحانه وتعالى، ولكن يرضى سبحانه وتعالى منهم بالقليل. فكذلك أيضا في حق الوالدين إذا أدى الإنسان ما استطاع من الواجب والمستحب فإنما يقع بعد ذلك من قصور أو تقصير. أما القصور فهو العجز عن إدراك الممكن، وهذا لا حيلة الإنسان فيه. أما التقصير لا، يختلف القصور عن التقصير وهذا سبق بيناه، بينما التقصير لا، هو ترك فعل الممكن وهذا الذي يلام عليه الإنسان، بينما القصور لا يلام عليها الإنسان لأن هذا الذي أعطاه الله. ما أطلب منك مثلا أنا أنك تحمل على ظهرك 200 كيلو لأنني طاقتي تقصر عن مثل هذا، لكن أقول لك شل 5 كيلو عن والدك ولا تحملها، هذا تقصير منك، لا يسمى إيش؟ لا يسمى قصورا. ففرق بين القصور والتقصير. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أثر أبي هريرة، وهو أثر كرره المصنف في الأثر رقم 12 و14، لكن هذا نموذج لما ذكرناه في أول المجالس من أن البخاري لا يعيد أثرا إلا لفائدة إسنادية أو متنية. ويلا يا شباب ونبهتكم واللي بين يديه الكتاب الآن، قارنوا بين الأثر رقم 12 وبين الأثر رقم 14. أنا بختصر عليكم الفارق إسنادي، ما الفرق بينهما؟ تأمل أي أنا قصدك مرة نسب إلى كونه أو جعل مولى لعقيل مرة مولى لأمهانة، لا فيه أكثر أوضح من هذا. تفضل. نعم إيه. لا هذه إذا متحدة، لا أنا أريد الفرق بين الأثرين من الناحية الإسنادية. انظروا في الشيوخ، ها شباب انظروا في الشيوخ، في الأول رقم 12 عمن؟ أيوة، عن عبد الله بن صالح عن الليث، والثاني عن عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك. إذن هذه فائدة إسنادية، وأنه ساق هذا الأثر من طريقين مختلفين، مع ما ذكر الأخ عبد الرحمن في الأول نسب أو جعله مولا لمن؟ لعقيل، وفي الثاني جعله مولى لأم هانة. طيب الأثر هذا، نعم الأثر هذا في سنده في الأول عبد الله بن صالح، طبعا هذا الراوي اختلف الحفاظ هل هو ممن احتج به البخاري أم لا، لأنه متكلم فيه في ترجمة مطولة لا يعني لا يناسب التفصيل فيها، لكن من الإشكالات اللي في حاله أنه كان عنده وراق يدخل عليه في الحديث ما ليس منه، فنصحه الأئمة أحمد وغيره فما سمع الكلام، فنزلت رتبة روايته لأجل هذا. لكن عبد الله بن صالح هذا وهو جهني مصري كان له اختصاص بالليث ابن سعد، فبعض العلماء قال هل عبد الله بن صالح هذا ممن استشهد به البخاري يعني روى له في المتابعات ولم يحتج به، أو هو ممن احتج به؟ جزم الذهبي وهو أحد الحفاظ المطلعين على أن البخاري روى عنه احتجاجا، روى عنه احتجاجا، والعلماء تكلموا فيه، لكن من أعدل ما رأيت من الأقوال فيه قول أبي زرعة فيه إنه حسن الحديث رحمك الله، إنه حسن الحديث. إذا تبين هذا فيكون إسناد هذا الحديث إيش؟ ها؟ حسن من أجل عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث المشهور. بالنسبة لي أبي مرة هذا مولى عقيل قال عنه الذهبي كان ثقة فاضلا، واسمه يزيد، اسمه يزيد اللي هو أبو مرة هذا، يقول كان أبو هريرة يستخلفه مروان، مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة فترة فصار أميرا على المدينة، ومن اللطائف في هذا أن أبو هريرة مرة كادت تعجبه نفسه، فتذكر رضي الله عنه يوم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام في آخر المسجد مع أهل الصفة اللي هم فقراء ليس لهم مأوى إلا المسجد، قال هيه يا أبا هريرة وأصبحت والله أميرا على المدينة، دارت الأيام فصار بدل ما ينام في المسجد لفقره وعدم قدرته على وجود البيت، بل كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه بس عشان يشبع فقط، ما الوظيفة ولا شيء، لم تدر السنين أو السنون حتى أصبح أميرا على المدينة، فكان يعظ نفسه. يقول كان يكون بذي الحليفة معروف الميقات هذا، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك بني ورحمة الله وبركاته، فيقول شوفوا هذا التلطف في الكلام، وهذا يصلح أن يكون شاهدا للباب الذي قبله باب لين الكلام، فقال رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، هذا امتثال للآية الكريمة. وأنتم اسألوا أنفسكم اللي أمه موجودة الآن، متى آخر مرة قلت لأمك هالكلمة هذه يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرة؟ فترد عليه أمه وتقول، وهذا أيضا من اللطف الذي ينبغي أن يقابل به الوالدان أولادهم، رحمك الله كما بررتني كبيرة. يعني بعض الآباء أحيانا والأمهات فقط ينتظر إيش من الآباء، وهذا له الحق لا شك، لكن أيضا أشعر أولادك بشكرك على برهم، فإن هذا إيش يزيد ماذا؟ يزيد المودة ويزيد المحبة وكذا، أعلن أنه يكون مسرور، أنا راض عنك يا ولدي، الله يبيض وجهك، سوى مع مثلا موقف جميل قل له والله كالموقف ذاك أعجبني سرني أنا فرحت يوم شفتك كذا، لأن هذه الأشياء حقيقة تؤثر في النفس، فلا يصلح أن يكون تكون عملية البر باتجاه واحد فقط. نعم حق الوالدين عظيم، لكن من التوفيق للوالدين أيضا أن يشعر أولادهما بماذا؟ بالشكر. يعني الولد تجده 20 15 10 5 سنين بار ويفعل ما يستطيع ولا يسمع كلمة، هذا ليس بجيد، فأسمعهم وأشعرهم بالرضا وأيضا السرور مما يرون من أفعالك، فإن هذا مما يزيد البر أو مما يزيد الولد برا ويشرح الصدر أيضا للطرفين. الحديث الذي بعده سيكرره المصنف، هذا أحد الحديث الذي ذكرنا في المقدمة أنه يكرر أحيانا، سيكرره في رقم 19، سيكرره في رقم 19. يقول حدثنا أبو نعيم، من أبو نعيم؟ تقدم معنا قبل شوي الفضل ابن دكين أحد الأئمة الثقات. طيب سفيان الثوري، أحسنتم، يعني لا يمكن تجد أبو نعيم مع سفيان بن عيينة، مستحيل، لأن أبو نعيم من أقران ابن عيينة وليس من تلاميذه. عن عطاء بن السائب، عطاء هذا ممن اختلط، إيش معنى اختلط؟ تغير عقله، تغير عقله. والتغير هذا في الرواة درجات، أحيانا يشتد وأحيانا يكون خفيفا. فإذا اشتد هذا اللي نسميه حنا بالعامية هيش مهدري، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومنهم لا من يخف. المهم العلماء ضبطوا هؤلاء المختلطين بدرجة عجيبة جدا. وهؤلاء الرواة أقسام أيضا، منهم وهذا اللي هم من الآن هنا في هذا السياق، منهم من يكون بعض تلاميذه روى عنه قبل الاختلاط فقط ولم يروي عنه بعد الاختلاط شيئا، فيكون هذا الراوي مقبول الحديث من هذا الراوي. يعني مثلا سفيان من قدماء أصحاب عطاء وتلاميذه الذين رووا عنه قبل أن يختلط. فإذا روى سفيان عن عطاء، شعبة عن عطاء، خلاص نتأكد فقط من بقية الإسناد، لا يكون فيه إشكال. بينما يأتي رواة صغار في السن من تلاميذه الذين جاءوا بعدما اختلط، فهؤلاء لا تقبل روايتهم. لماذا؟ لأنهم حدثوا عن هذا الشيخ بعدما تغير إيش ذهنه. وهذا أحد أنواع الضعف، وهو حديث المختلط. عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وعطاء بن السائب الراجح فيه أنه حسن الحديث، فيكون هذا الإسناد حسنا، فيكون هذا الإسناد حسنا. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، كما أبكيتهما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. ومر معنا في دروس الشمائل كثيرا، وهذه فائدة لطلاب العلم، وهو أن الإمام ابن حبان رحمه الله يدرج في صحيحه ما هو على شرط الصحيح وما يصدق أن يكون حسنا، لأن الحديث الصحيح أو المقبول بشكل عام يدرجه ابن خزيمة وابن حبان، فضلا عد عن الحاكم الذي يدرج ما هو أشد من هؤلاء ضعف من هذه ضعفا، يدرجون هذا كله في صحاحهم، لأنهم يرون هذا كله داخل في دائرة المقبول، دائرة هذا المقبول الذي يحتج به عندهم. واضح؟ البيعة هنا المقصود بها المعاقدة على النصرة أو على الهجرة على حسب مقتضاها. والمقصود بالهجرة هنا هو، أو الهجرة بشكل عام أو الهجر هو الترك، لكن في هذا السياق هي ترك بلد وانتقال إلى بلد آخر. قد تكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد إسلام كما هو واقع مكة قبل الفتح إلى المدينة، وقد تكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر لكن ليأمن الإنسان فيها على دينه، كما وقع في أرض الحبشة هجرة الصحابة رضي الله عنهم الأولى والثانية. والهجرة لها أحكام معروفة في كتب الفقهاء، لكن السياق هنا يدل على أن الرجل هاجر لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكون أرضه أرض إسلام لكن أراد الجهاد. ولهذا العلماء والفقهاء في كتبهم يريدون هذا الحديث في باب الجهاد أو في كتاب الجهاد، لبيان أنه لا يجوز للإنسان أن يجاهد الجهاد النفل الذي لم يتعين عليه إلا بإذن من؟ إلا بإذن الأبوين. فسياق الأئمة لهذا الحديث في هذه المقامات دليل على أن الهجرة هنا المقصود بها الهجرة للنصرة، وليست الهجرة لبلد كفر إلى بلد إسلام، بدليل قول ارجع إليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحد إلى بلاد الكفر بعد أن هاجر منها، والله أعلم. إذن يقول العلماء هنا: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما ولده من الجهاد، بشرط أن يكون الأبوان مسلمين، أن يكون مسلمين. أما إذا كان كافرا فلا، يقول لا تجاهد علشان ما يقاتل ربعه، المقصود بهذا الأبوان المسلمين. وابن عبد البر يحكي الإجماع على هذا في الاستذكار، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجاهد نفلا إلا بإذنهما. طيب الصورة الثانية: ما إذا كان الجهاد فرض عين، فهنا لا طاعة للوالدين، بل يقدم جهاد العين على ماذا؟ على طاعة الوالدين في هذا السياق. وفي هذا الحديث دلالة على أن الولد لا يسافر سفرا مخوفا، سواء كان لجهاد أو لغير جهاد، إلا بإذن الوالدين. فإذا كان الجهاد مع ظهور مصلحته في نصرة الدين وهو جهاد النفل، يحرم على الإنسان أن يجاهد إلا بإذن والديه، فما دونه أو فما سواه من الأسفار المخوفة من باب أولى. لماذا قيد هذا بهذا؟ لأجل أن الولد أحيانا قد يحتاج أن يسافر ولكنه سفر غير مخوف وله فيه مصلحة ولا ضرر على الوالد من السفر، فهنا لا يحرم أن يسافر. ماذا؟ لا يحرم أن يسافر الولد، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. واضح؟ يعني مثلا الولد مثلا في القصيم وأراد أن يسافر إلى الرياض، قال الأبو أنا ما أسمح لك تروح، عن الطريق سألك كل شيء، يا يبا أنا بروح عندي شغل مصلحة عملي مراجعة مستشفى مثلا أو غيره، قال لا كذا يعني على قولتنا احنا بالعامية ايش مزاج. فهنا لو ذهب الولد هل يعتبر عاقا؟ الجواب لا، لقوله عليه الصلاة والسلام ايش إنما الطاعة بالمعروف. كما ذكر العلماء في مسألة أخذ الوالد من مال ولده، فليس حديث جابر المشهور الذي احتج به الجمهور أنت ومالك لأبيك، هذا مقيد عندهم بأن لا يكون على الولد ضرر في أخذ المال. واضح؟ قد يكون الولد عنده عائلة وعنده أسرة زوجه وأولاد، فيأتي الوالد ويتسلط على مال ولده، لا لا يجوز إذا كان الأخذ من المال يحدث ضررا. وقس على هذا القاعدة التي تحكم العلاقة هنا، ما هي؟ إنما الطاعة إيش؟ بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي هذا الحديث من الدلالة على بر الوالدين وفضلهما وفضل برهما ما هو ظاهر، وفيه أيضا تحريم الفعل الذي يؤدي إلى إبكاء الوالدين ما لم يكن هذا كما قلنا في السابق في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى. الأثر الذي بعده الأثر الرابع عشر هو في ذات السياق في أثر أبي هريرة السابق قبل قليل، لكن فيه فائدة، وهي قول موسى هنا في السند، يقول حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبر ابن أبي فديك قال حدثني موسى، موسى هذا هو ابن يعقوب، موسى هذا هو ابن يعقوب، وهو الذي ساق البخاري كلمته في الأخير حين قال كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، وهذا أحد الأقوال في اسم أبي هريرة. وإلا فالنووي رحمه الله يقول إن عبد الرحمن بن صخر هو أصح ما قيل في اسم أبي هريرة، وإلا فقد ذكر في اسمه كم أكثر من 30 قول ساقها الحافظ بن حجر في الإصابة، وكذلك أيضا النووي ذكرها في الأذكار، وكذلك أيضا في تهذيب الأسماء واللغات. والذي عليه أكثر المحدثين أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو من دوس القبيلة العربية الموجودة في جنوب المملكة حاليا، وهو أكثر الصحابة رواية الحديث كما تعلمون. وليس في هذا الحديث من الزيادة على ما سبق إلا الاختلاف الإسنادي أو السياق الإسنادي، والذي لأجله ساقه البخاري. والفائدة الثانية ما ذكره موسى بن عقبة من اسم أبي هريرة. نتوقف في هذا اليوم عند الباب السابع، إن شاء الله تعالى نكمل في ثاني سبت من شهر صفر بمشيئة الله تعالى أبواب هذا الكتاب المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا وأن يعفو عن ما وقع منا من تقصير، إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.